ماشي يا احمد خليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجه في بلاد المحجه للحافظ الاصبهاني رحمه الله تعالى، باب في ذكر الوعد والوعيد.
قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر الوعد والوعيد. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمله عقابا فهو فيه بالخيار.
يعني الوعد غير الوعيد، الوعد يفي الله سبحانه وتعالى به، وأما الوعيد كرما منه وفضلا، والوعيد قد يتخلف كرما منه أيضا وفضلا. نعم.
قال: وحدثنا أبو الشيخ قال حدثنا محمد بن حمزة قال حدثنا أحمد بن الخيل قال حدثنا الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو، ويخلف الله ما وعده؟ قال: لا. قال: أفرأيت من أوعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان، إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا، إن تعد شرا ثم لا تفعله ترى ذلك كرما وفضلا، وإنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله. قال: فأجدني هذا في كلام العرب.
قال: فأوجدني هذا في كلام
العرب. قال: نعم. أما سمعت إلى قول الأول:
ولا يرهب
ابن العم ما عشت صولتي، ولا أنا أخشى صولة المتهدد، وإني وإن أوعدته ووعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي.
نعم. يعني إذا أبو عمرو بن علاء رضي الله عنه رحمه الله أفحم عمرو بن عبيد، فإن المعتزلة يرون أن الله عز وجل يجب عليه أن ينفذ وعده وأن ينفذ وعيده، فالنصوص مثلا التي فيها بيان عقوبة الزاني القاتل كذا كذا، هذا يجب على الله عز وجل أن يفعله، وليس العاصي إذا مات على تلك المعاصي أنه يكون تحت المشيئة. يمنعون المعتزلة، يمنعون كلمة تحت المشيئة، هذه يمنعونها، ما عندهم تحت المشيئة، بل يجب على الله عز وجل إثابة المطيع كما أنه يجب عليه سبحانه وتعالى عقاب العاصي، فلا يرجعون الأمر إلى ماذا؟ إلى المشيئة. المعتزلة ما يرجعون الأمر إلى المشيئة في الوعيد، بل يوجبون أن على الله سبحانه وتعالى أن يعذب العاصي إذا مات على معصيته، وبهذا يخالفون النصوص الكثيرة جدا في القرآن والسنة، منها ما جاء عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فالمهم عمرو بن عبيد بيقول لأبي عمرو بن العلاء بيقول له: أيخلف الله وعده فيه؟ أفرأيت من أوعده الله على عمل عقابا أيخلف الله وعده؟ أيخلف الله وعده فيه؟ فسمى الوعيد وعدا. فقال له أبو عمرو: من العجمة أوتيت. طيب كيف ذلك؟ قال: إن الوعد غير الوعيد، إن العرب لا تعد عارا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعله. أنا سأفعل فيك كيت وكيت، إن لم تفعله شكرت، جزاك الله خير أنك لم تفعل هذا، لكن إن وعدت أحدا بالعطاء ثم منعته فإنها تلومك على ذلك. لهذا إذا وعد الله فلا يخلف وعده، لهذا لا يمكن أن يكون أبو بكر في النار ولا عمر في النار كما تقول الروافض، لأن الله وعدهم الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، كل من وعده النص بذلك فهو في الجنة إن شاء الله. نعم. ثم قال: طيب أوجدنا هذا من كلام العرب؟ قال نعم. إذن هذا اختبار مفاجئ في اللغة العربية السلفية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن تكون أنت مستعدا حينما تناقش واحد أشعري في الصفات وكذا، لابد أن تكون مستعدا من جهة اللغة. لو أنه مثلا قال لك تجري بأعيننا، ما تأويلك فيها؟ فإن أولت بمرأة أو كذا قال طيب أنت مثلك مثلي، تقول لا أنا أثبت العينين، يقول لك أنت متناقض، كيف تثبت العينين وأنت تقول في ذلك بأن المراد بمرأة، فتجمع بين التأويل والإثبات. فإن لم تكن عارفا قاعدة الإضافة لن تستطيع الجواب عنه، لن تستطيع الجواب عنه. ولو ما كنت تعرف الكفر العملي، الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، والكفر الأصغر غير المخرج من الملة، ما عرفت الجواب عن كثير من النصوص التي فيها الكفر والنفاق والشرك والظلم، ما عرفت ذلك. فلابد أن كذلك استوى، حينما يقول لك استولى فإنك تقول هات من اللغة، هات من اللغة ما يفسر به الاستواء بأنه الاستيلاء. الاستواء في اللغة العربية معروف، في لغة العرب معروف، والعلو والارتفاع، هات من اللغة. إذا مباحث لغوية كثيرة جدا سوف تكون مع الأشاعرة بالذات، لأنهم الذين يتأولون الصفات، والتأويل هذا قائم على الأمور اللغويات، قائم على اللغويات. فلهذا لابد أن تكون هاضما لها، عارفا بالحقائق اللغوية، حتى لا يستطيع هؤلاء أن يدخلوا عليك وأن يقتحموا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهم يرون هذه الباء سببية، والباء تأتي للسبب في لغة العرب، فيقول هذه باء سببية، أي ادخلوا الجنة بسبب ماذا؟ عملكم. ولهذا لا فضل لله في دخول الجنة، لأننا دخلنا الجنة بالسبب. طيب تفسير الباء هنا بأنها باء هم يفسرون الباء بأنها باء العوض، آسف، يفسرون الباء بأنها باء المعاوضة، أي الجنة تكون عوضا عن العمل. أهل السنة والجماعة يفسرون هنا الباء بأنها باء السببية. فلابد إذن أنك تعلم من اللغة العربية ما تستطيع أن ترد به على هؤلاء. فأبو عمرو بن العلاء أفحم هذا، كما أفحم أبو عمرو بن العلاء من قال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال هبني قرأتها هكذا، فما تقول في قوله تعالى لما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تقول فيها؟ يبقى من جهة لغوية، يبقى هذا من جهة لغوية. نعم.
قال أبو الشيخ حقي لي عن يحيى بن معاذ قال الوعد والوعيد
كذلك الجعل. انظر كيف كانت الغلبة لعبد العزيز الكناني على بشر المريسي لما تحاور في معنى الجعل، فإن بشرا لا يرى الجعل إلا معنى واحد وهو الخلق، وعليه جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه. وانظر كيف رد عليه عبد العزيز الكناني استدلاله وبين أنه لو التزمت الجعل في كل الموارد على أنه الخلق للزم من ذلك كفرك مباشرة، وبين أن الجعل يأتي ويراد به الصيرورة، وأن الجعل يأتي ويراد به كذا. كذلك مثلا عند المعتزلة وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإنهم يقولون قدر يعني قدر وعليه، فكل عبادة تقع على ظهر الأرض إنما هي عبادة لمن؟ لله عز وجل. يبقى عابد الوثن عابد الصنم هذا عابد لله سبحانه وتعالى، ليه؟ لأن الله قضى وقدر ألا يعبد إلا هو. لكنك لو عرفت أن قضى تأتي هنا بمعنى أوصى وأمر، كذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا هل هي للصيرورة أن يصيروا عبيدا لبشر؟ طب كيف وأكثر الناس كفار؟ أو هي للتعليل أي لكي يعبدوني، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد، فلا بد من معرفة كل هذه الأشياء حتى يعرف الإنسان. حتى تراني، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل لن تراني، يأتيك فيقول لن تفيد النفي المؤبد، يبقى لن تراني هذا يتضمن دنيا وآخرة، نفي مؤبد. طب كيف ترد عليه إلا باللغة؟ إنه لن هذه لا تأتي للنفي المؤبد، إنما هي لنفي المؤقت، ولو تأبيد تأبيد ذهني معهود معروف وليس بإطلاق. يبقى كل هذا إنما ترجع فيه لمباحث لغوية، مباحث إيه؟ لغوية. نعم.
قال أبو الشيخ: حكي لي عن يحيى بن معاذ قال: الوعد والوعيد حق، فالوعد حق العباد على الله، ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذا، ومن أولى بالوفاء من الله. الوعيد حقه على العباد، قال: لا تفعلوا كذا فأعذبكم، ففعلوا فإن شاء عفا وإن شاء أخذ، لأنه حقه وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو والكرم، إنه غفور رحيم. ومما يدل على ذلك ويؤيده خبر كعب بن زهير حين أوعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين جاءه تائبا عفى عنه، وكان في عفوه دليل أن إطلاقه القول كان باستثناء، وإن لم يكن ذلك مسموعا منه، لأن ذلك لو لم يكن كذلك كان يؤدي إلى الكذب، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وفيه يقول كعب بن زهير: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فأخبر أنه قد أوعد ثم جاء منه العفو، ثم رجى منه العفو،
أوعد ثم رجى منه العفو،
ثم رجى منه العفو. وفي ذلك دليل على أن ذلك لم يكن عند العرب خلقا خلفا، لم يكن عند العرب خلفا.
يعني قال: أنبئت أن رسول أوعدني، مش وعدني، أوعدني يعني توعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لكنه العفو عنده مأمول، فلولا أن الرجوع الإنسان عن هذا مما يمدح عليه لما أثنى على النبي بهذا، والعفو عند رسول الله مأمول. نعم.
وفي ذلك دليل على أن ذلك لم يكن عند العرب خلفا، إذ كان في باطنه استثناء، وكذلك سبيل آي الوعيد عندنا، وبالله التوفيق.
نعم.
قال: وساق قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو الشيخ قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا رستة قال سمعت عبد الرحمن يقول: سأل الفضل بن غاني من سفيان عن الجبر، فقال: جبر الله العباد على المعاصي، فغضب سفيان من ذلك، وقال: لا أدري ما الجبر، ولكني أقول لم يجد من إتيانه بدا. فقال عبد الرحمن: المعنى واحد وهذا أحسن. قال: وأخبرنا أبو الشيخ وساق بسنده عن محمد بن كعب قال: إنما تسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد. وساق بسنده عن حميد قال: قدم الحسن مكة فقال له رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ ثم قال: إن الله خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال شيخ منهم: قاتلهم الله، يكذبون على الشيخ.
نعم.
وساق بسنده عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: أرأيت آدم خلق للجنة أم للأرض؟ قال: للأرض. قال: قلت للحسن: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة.
نعم، لأن الله قدرها عليه. نعم.
قال: وساق بسنده عن رباح قال: سألت عمر بن حبيب عن قوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقال: حدثني داود بن نافع أن مجاهدا كان يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليس بمعجز، ويقول: وعيد من الله عز وجل.
يعني أنه إذا كان مراد بالجبر بمعنى أنه لا أحد يخرج عن إرادة الله ومشيئته، وأن ما قدره الله على عباده لا بد من وقوعه، فهذا معنى صحيح. إنما أن الله أجبر العباد على فعل شيء من غير إرادة منهم ولا مشيئة، هذا الذي حاربه أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: وحدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله عن حوثرة بن أشرس قال: سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة يقول: سلوهم عن العلم، هل علم، هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤه.
نعم.
قال: وحدثنا أبو الشيخ قال: حدثنا علي بن محمد القاضي.
لأن من أنكر علم الله كفر، من قال بأن الله لا يعلم هذا كافر. نعم.
قال حدثنا أبو الشيخ قال حدثنا علي بن محمد القاضي قال حدثنا مسيح بن حاتم قال حدثنا أبو عثمان المازني قال كان بمرو حمال يحمل القط وكان يقول ألا تجمع بيني وبين النظام
النظام
ألا تجمع بيني وبين النظام كلما مر بي يقول هذا فمر بي يوما والنظام عندي فقلت للنظام قد آذاني هذا مما يقول لي اجمع بيني وبين النظام فقلت له هذا النظام فطرح الكارة ثم جاء إلى النظام فقال سل فقال له النظام كلف الله العباد ما لا يطيقون فقال له الحمال كلفهم ما لا يطيقونه إلا به قال فانقطع النظام ومضى الحمال
كلف الله العباد ما لا يطيقون يعني الله أجبر العباد على هذه الأفعال وأراد منهم فقال له الحمال كلفهم ما لا يطيقونه إلا به إلا به إذن هم يطيقونه بتقدير الله عز وجل وإعانة الله سبحانه وتعالى له هم يمنعون مسألة الإعانة هذه نعم
فقال النظام ما دريت والله أي شيء أرد عليه قال وحدثنا أبو الشيخ وساق بسنده عن قال عن عبد العزيز بن عمران قال سمعت أبا يحيى محمد بن عبد الله المقري قال سمعت أبي يقول كان غيلان يشتهي أن يلقى إياس وكان إياس يشتهي
هو إياس بن معاوية القاضي المعروف نعم
وكان إياس يشتهي أن يلتقي مع غيلان فاجتمع بمنا فتكلم فقال غيلان أنت إياس وقال إياس أنت غيلان فقال إياس أسألك عن مسألة واحدة وتسألني عن مئة مسألة
فقال يعني له أنا سأسألك مسألة واحدة وأنت سألني عن مئة مسألة
فقال له أصحابه قد أنصفك
ده أنصفك وعدلك وأقامك وقعدك يعني واحد إلى مئة هذا إنصاف فقط نعم وأكرمك
فقال فسلني
طبعا قال إحنا السلف عندهم الضربة القاضية ما عندهم جولة تانية معروف فإذا هي المسألة التي ستبهته نعم
قال فسلني قال أخبرني ما خير شيء ذكر الله في الإنسان قال العقل قال فمقسوم هو أم مباح فسكت فلم يجبه فقال له أصحابه أجبه فقام ولم يجبه
مقسوم هو أم مباح يعني الله عز وجل قسمه وقدر لك عقلا وكذا وكذا وخلقه لك أما أنه مباح بمعنى أنه كان من غير خلق لأن العقل هو الفكر هو الإرادة هو الاختيار هذا شيء مباح أم قدره الله هو طبعا يعرف أنه لو أجاب بأنه قدره الله خصم ولزمه ضد منهجه نعم
فقال ويلكم أتدرون عن أي شيء سألني إن قلت مباح قال فما لك لا تأخذه كله وإن قلت مقسوم رجعت إلى قوله
نعم مثل الشيخ الألباني لما جاء واحد من حزب التحرير وناقش أراد أن يناظره فالشيخ من أول المناظرة قال إن اختلفنا إلى أي شيء نرجع طبعا حزب التحرير هذا ما عنده حاجة اسمها كتاب وسنة فهم سلف الأم نرجع إلى ماذا هو يريد أن يرجع إلى العقل فسكت فقال الشيخ نرجع إلى ماذا سكت ألست نرجع كتاب والسنة وكذا قال فيها خلاف قال أفي الله شك يعني هل فيها خلاف أفي الله شك فسكت أفي الله شك سكت أفي الله شك سكت فما استطاع أن يجيبه ثم قام ونفض ثيابه وقال السلام عليكم ورحمة الله فقال الشيخ السلام على من اتبع الهدى فأهل السنة يعرفون من أين يدخلون لأمثال هؤلاء مثل السلفي الذي قال أيضا للمبتدع هل الشيء الذي تقول هذا علمه النبي أو لم يعلم قل علم أو لم يعلم طب علم وقال أو علم وكتم طبعا لا يمكن أن يعد جوابا لهذا أبدا إن قال علمه النبي طيب أين هو من كلام النبي وإذا قال ما علمه النبي قال شيء لم يعلمه النبي كيف تعلمه فإن قال علم قيل علم وكتم أو علم وقال إن قال كتم هذه مصيبة وإن قال علمه وقال فأينما قال لا يوجد نعم ولهذا كان أقوى رد من الإمام أحمد لما كانوا يضربونه بالسياط ثم إذا قام قال ايتوني بشيء من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به. أحمد ما كان يتكلم كثيرا، إنما يقول لهم هاتوا لي شيء، أنتم تقول قرآن مخلوق، طيب هاتوا لي شيئا من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول به. هذه مشكلة. زي أحد هؤلاء الحزبيين في لجنة الامتحان مع بعض إخوانكم، يقول الأخ أنت تبع مين؟ ما هو بيحرم الغش ويحرم كذا، أنت تبع مين؟ ما هو معروف بقى أي واحد ملتحي في مصر لابد يكون تبع إيه؟ تبع حزب ولا تبع شخص؟ في المستقل تبع حسان وحويل وكلام ده حزب مستقل، وفي اللي تبع جماعة برهامي، وفي اللي تبع الإخوان، فمش مصدقين في حد مش تبع حد إلا السلف. فيقولوا أنا تبع النبي والصحابة. يا أخي أنا بقولك أنت تبع مين؟ يقول يا أخي أنا بقولك تبع النبي وليه صحابة. يقول يا أخي ما تغزنيش أنت تبع مين؟ يعني أصبح أنا تبع النبي والصحابة مما يحصل به الغيظ. صحيح هذا الغيظ لأهل البدع والأهواء. نعم.
قال: وقال علي بن ميثم: كان رجل يخدمنا وكان قدريا، فغاضني يوما فقلت له: يأمر الله بشيء لا يريده؟ قال: معاذ الله. قلت: أمر الله إبراهيم أن يذبح إسماعيل؟ قال: نعم. قلت: فأراده يعني الذبح؟ فسكت، فكان لا يخدمني بعد ذلك.
هيروح فيه؟ هو بيقول له يأمر الله بشيء لا يريده، ممكن الله يأمر بشيء لا يريده؟ قال: معاذ الله، كيف الله يأمر؟ طبعا هن عندهم هم قالوا ايه؟ قالوا المعاصي ديت لا يريدها الله، فكيف يأمر بها؟ ها؟ اذا لا يمكن تكون المعاصي القدر، لان الله ما أمر بالمعاصي. طبعا هو خفي عليهم الإرادة الكونية والشرعية، هذا حلها عندنا، أظن الله قد يأمر بالشيء قدرا وكونا وإن كان نهى عنه شرعا. فقال: معاذ الله. قال: طيب أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ولد إسماعيل، أراد الله هذا ولم أراده؟ طبعا القصة واضحة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل إيه؟ ما تؤمر. يبقى هذا أمر من الله. طب أمر من الله يريده ولا ما يريده؟ بل ابتلاء إبراهيم كان في هذا، ولهذا نجح إبراهيم، إن هذا هو البلاء المبين، ودفع إليه بذبح إيه؟ عظيم. فسكت، فكان لا يخدمني بعد ذلك. نعم. أهل البدع يسكتون لأن ما عندهم أدلة، إنما هذا اعتقاد محصور، ولهذا إما أن يكذب ويفتري وتطاول، وإما أن يسكت. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الجبار: كان قثم على البصرة يشتهي أن يجمع بين أبي الهذيل وعلي بن ميثم، فاجتمع يوما، فقال له علي بن ميثم: أخبرني عن العقد، مباح هو أو محظور؟ فقال: أي شيء هذه المسألة؟ فقال قثم: سألك عن مسألة فلم تجبه. فقال: بأي شيء كنت أجيبه؟ إن قلت له محظور كنت قد تابعته، وإن قلت له مباح قال: كنت تأخذ العقل كله وتدع الناس.
وتدع الناس. نعم. طيب نقف عند باب بيان استواء الله عز وجل على خصوص